أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأيضا يلزم على هذا كون المعلوم كليا وجزئيا باعتبار واحد، أما كونه كليا فلكونه معقولا مجردا عن المشخصات الخارجية، وأما كونه جزئيا فلضرورة كون المعلوم إذا كان حاصلا عند النفس حصولا استقلاليا من غير قيامه بها. كان الكلام في مناقشة نظرية الفاضل القوشجي في دفع إشكالات الوجود الذهني. قلنا بأن هذه النظرية وهذا الوجه يمكن أن يقرأ بقراءتين. القراءة الأولى هو أن القيام والحصول إنما هو لحقيقة واحدة، والاختلاف بالاعتبار، يعني نحن لا يوجد عندنا وجودان أحدهما قائم بالنفس والثاني حاصل في النفس حصول الشيء في الزمان والمكان، لا يوجد، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد باعتبار يكون كليا ويكون جوهرا ويكون معلوما، وباعتبار آخر يكون جزئيا ويكون كيفا ويكون ماذا؟ علما. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية أو الفهم الثاني لكلام القوشجي أنه يوجد عندنا وجودان أحدهما غير الآخر، أحد الوجودين هو عرض وجزئي وكيف وعلم، والوجود الآخر الذي هو غير الآخر أول وجودا هو كلي وهو جوهر وهو معلوم. التفتوا جيدا حتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى عندما نريد أن نميز النظريات، وأنه في النتيجة ماذا يقول القائلون بنظرية الإضافة، وماذا يقول القائلون بنظرية الوجود الذهني، وماذا يقول القائلون بنظرية الفاضل القوشجي مع تعدد الوجود. هذه النظريات يتضح بعضها عن بعض، ولكن بنحو الإجمال دا أقول نظرية الإضافة أساسا تنفي أن يوجد هناك شيء في الذهن خلاص، وهذا هو إنكار الوجود الذهني، وأنكر الذهني قوم مطلقا، هذا هو نظر. في قبال هذا النظر يوجد من يؤمن بوجود ذهني كالفاضل القوشي، ولكن عندما تحلل تجد أنه يوجد وجود ذهني لو يوجد وجودان خارجيان، ها؟ يوجد وجودان خارجيان أحدهما كيف والآخر ماذا؟ جوهر. فهذا في الواقع أيضا إيمان بالوجود الذهني لو إنكار للوجود الذهني، هذا أحسنتم، وإلا في واقعه ماذا يثبت لنا وجود ذهني، وإنما ماذا يثبت لنا؟ وجودان خارجيان، ولكن أحدهما عرض والآخر ماذا؟ والآخر جوهر. إذا القائلون بالوجود الذهني ماذا يريدون أن يقولوه إذا لم يكونوا قائلين بنظرية الإضافة ولم يكونوا قائلين بهذا المعنى؟ إذا ماذا يريدون أن يقولوا؟ هذا إن شاء الله بحثه سيأتي، وهذا الذي ذكرناه مرارا أن التعبير عن هذا الموجود في الذهن بالوجود الذهني هذا تعبير ما هو مسامحي، وإلا لا يوجد عندنا وجود في قبال الوجود ماذا؟ الخارجي. نعم العلم وجود، مو الوجود الذهني وجود، طبعا على مباني القوم دا أتكلم، العلم نحو من الوجود، هذا العلم نحو من الوجود، ولذا مرارا ذكرنا أن العلم شيء والوجود الذهني ماذا؟ شيء آخر لا ينبغي خلط أحكام أحدهما بالآخر، وتفصيله إن شاء الله تعالى في حاشية مفصلة للسيد الطباطبائي في صفحتين إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة. جيد، فيما يتعلق بنظرية الفاضل القوشجي بناء على التعدد، بناء على التعدد، فيما يتعلق بنظرية الفاضل القوشجي بناء على التعدد، بالأمس أوردنا مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول له أنه مخالف للوجدان. الإشكال الثاني إحداث مذهب ثالث. الإشكال الثالث أنه العلاقة علة ومعلول، والنفس لا يمكنها أن تكون لا علة، لا علة فاعلية ولا صورية ولا غائية ولا مادية. الإشكال الرابع أنه يستلزم الحدوث ماذا والتجدد، وهو ينافي ما تقدم. الآن هذا هو الإشكال الخامس. ما هو الإشكال الخامس؟ التفتوا لي جيدا في الإشكال الخامس ماذا يريد أن يقول. في الإشكال الخامس يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يوجد عندنا وجودان، لا بد أن يكون ماذا؟ وجود واحد، وهذا الوجود الواحد هو القائم بالنفس. لا أنه يوجد عندنا وجودان، أحدهما قائم بالنفس والثاني ماذا؟ حاصل في النفس، حصول الشيء في الزمان والمكان. ما أدري واضح هذا؟ إذن في الإشكال الخامس يريد أن يقول بأنه أساسا، وهذا إذا صار شيئا واحدا، التفتوا جيدا، إذا صار شيئا واحدا فالمفروض أنه كلي وجزئي، لأنه بما هو قائم بالنفس كيف النفساني وهو جزئي، وبما هو حاك عن الخارج يحكي عن أمور كثيرة تنطبق على كثيرين فهو ماذا؟ فهو كلي. والمفروض أنهما وجودان لو وجود واحد، ها؟ سنثبت أنه وجود واحد، إذن يلزم أن يكون الشيء الواحد كلي وجزئي باعتبار واحد. ما أدري واضح هذا؟ التفت أقرأ هذه المقدمة حتى أأتي إلى دليل هذا الإشكال الخامس. يقول وأيضا يلزم على هذا كون المعلوم كليا وجزئيا باعتبار ماذا؟ واحد. أما كونه كليا، خب من الواضح أنتم قبلتم عندما يأتي إلى الذهن توجد معه المشخصات الخارجية أو لا توجد؟ لا توجد، مقشر عن جميع المشخصات والعوارض الخارجية فيكون قابل للانطباق على كثيرين. أما كونه كليا فلكونه معقولا مجردا عن المشخصات ماذا؟ الخارجية. التفتوا جيدا. وأما كونه جزئيا فلضرورة، على مبانيكم، فلضرورة أن كون المعلوم إذا كان حاصلا عند النفس حصولا استقلاليا، احنا نضع يدنا على هذا الموجود الحاصل، فهو بما أنه مقشر على العوارض عن العوارض كلي، وبما أنه موجود مستقل متشخص بنفسه فهو ماذا؟ فهو شخصي وجزئي. وأما كونه جزئيا فلضرورة كون المعلوم إذا كان حاصلا عند النفس حصولا استقلاليا كما هو في فرض الحصول، ها، مو في فرض القيام، من غير قيام هذا الوجود والمعلوم بها، من غير قيامه بها أي بالنفس، يكون متشخصا بنفسه، إذ الوجود خارج الذهن يساوق التشخص كذلك. هسه لماذا يقول خارج الذهن؟ باعتبار أنه حاصل للذهن، لا أنه قائم ماذا؟ لا أنه قائم بالذهن. وتحقيق المقام، ما هو دليل هذه النقطة؟ وهو أنه يكون هناك وجود واحد لا وجودان كما بينا. يقول يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى بناء على نظرية المشهور، ويأتي الحديث عنها بعد ذلك، بناء على نظرية المشهور أن الشيء متى يكون كليا؟ الجواب إذا قشر من عوارضه ومشخصاته الخارجية. هاي نظرية التقشير بعد التي قرأتموها في المنطق وقرأتموها في الفلسفة المشائية، أن الكلي من أين تحصل عليه؟ أن هناك مقشر يقوم بتقشير الحقيقة الخارجية من عوارضها ومشخصاتها فتكون مفهوما ماذا؟ فتكون مفهوما كليا. إذن المقدمة الأولى لكي يكون الشيء كليا لابد أن تجري عليه عملية ماذا؟ عملية تقشير. جيد. السؤال الثاني، بعد أن تقشر تلك الحقيقة وتأتي إلى الذهن، تكون هناك رابطة بين المقشر والمقشر أو لا تكون رابطة؟ يستحيل أن لا تكون رابطة. لماذا؟ لأنه لولا هذا المقشر ولولا ارتباطه بالمقشر لما كان مفهوما ماذا؟ كليا موجودا في الذهن. إذن هناك نحو ماذا؟ ها؟ نحو من الرابطة بين المقشر وبتعبيره بين المعري الذي عراه من خصوصياته وعوارضه الشخصية وبين المعرى. هاي مسير، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن هذه الرابطة أي نحو من أنحاء الرابطة؟ الجواب أن هذا المقشر يكون وجوده في نفسه عين وجوده لمن؟ لمقشره. يكون وجوده في نفسه عين وجوده ماذا؟ لغيره الذي هو المقشر. الآن هذه المقدمات الثلاثة، النتيجة ما هي؟ النتيجة وهي أن هذا الوجود الذهني بعد يكون له حصول غير القيام، لو يكون قيام بالنفس وليس له حصول. ها؟ من الواضح بأنه وجوده في نفسه عين وجوده ماذا؟ للغير. وهذا هو معنى الحلول، وهذا هو معنى القيام ماذا؟ بالنفس. ما أدري واضح صح؟ قال: وتحقيق المقام أن تشخص الماهية المتكثرة الأفراد إنما يكون في الخارج بهيئات ولواحق خارجية، أين متى وكيف إلى غير ذلك. فما لم تحصل الماهية حصولا آخر غير ما هو بحسب الواقع، يكون لها حصول ووجود آخر غير هذا الوجود ماذا؟ في الواقع الخارجي مع المشخصات. فما لم تحصل الماهية حصولا آخر، هذا الحصول الآخر ما هو؟ غير ما هو بحسب الواقع، يعني بحسب الواقع الخارجي مع المشخصات، بحيث يعني بيان هذا يكون في ذلك الحصول معرات ومقشرة، معرات مقشرة عن تلك الغواشي واللبوسات الخارجية، تكون كلية أو لا تكون كلية؟ ها؟ لا تكون كلية. متى تكون تلك التي مغشات بالمشخصات تكون كلية؟ إذا قشرت، إذا عريت. إذن تبين أن هناك في المقدمة الثانية أن هناك علاقة بين المقشر والمقشر، بين المعري والمعرى. يقول: يكون في ذلك الحصول معرات مقشرة عن تلك الغواشي واللبوسات، ولكن ماذا؟ بتعرية معر وتقشير مقشر. عند ذا فما لم تحصل لا توصف بالكلية والاشتراك بين كثيرين. إذن متى، سؤال، متى تتصف الماهية التي هي لا ملبوسة بالغواشي والعوارض، متى تكون كلية؟ إذا عريت، إذا قشرت، كما هو مبنى ماذا؟ كما هو الذي قرأناه في المنطق وغير ذلك. جيد. طبعا هذا على مباني المشائين هواية منطقية، ها، باعتبار أنهم يرون، ها، إلى حد ما أنه هذه الصورة الحسية والخيالية والوهمية كلها مادية وغير مادية، يرونها مادية. إذا تقبل الدخل والتصرف والتقشير أو لا تقبل؟ نعم تقبل. أما على مباني الحكمة المتعالية هذا الكلام له معنى أو لا معنى له؟ التفتوا جيدا على مبنى الحكمة المتعالية لا معنى له. لماذا؟ لأن الصورة سواء كانت حسية أو خيالية أو وهمية أو كلية فهي ماذا؟ فهي مجردة، والتجرد يمكن التصرف، والمجرد يمكن التصرف فيه بزيادته ونقصانه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن التفتوا جيدا، هؤلاء عندما يأتون الشيخ المطهري وغيره يعني تبعا لملا صدره وغيره يشكلون على المشائين بأنه أنتم كيف تقولون بأن التقشير والتقشير لا يصح في المجرد؟ الجواب هم لا يقولون بأن هذه الصور مجردة حتى تقولون لهم كيف يحصل التقشير فيها. التفتوا، وهذا مع الأسف إشكال سيار في كل كلماتهم. أول ما يشكلون على نظرية التقشير يقولون التقشير إنما هو في الأمور المادية والصورة الخيالية والحسية في الذهن ماذا؟ مجردة. نعم على مبنى الحكمة المتعالية مجردة، لا على مباني ماذا؟ على مباني المشاء والمشهور عليها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فلا بد أن يكون للماهية حصول، لأنه هي لم تتقشر من ذاتها وإنما قشرها مقشر. إذن توجد علاقة ماذا؟ بين المقشر وبين المقشر. فلا بد، هذه المقدمة الثانية، فلا بد أن يكون للماهية حصول للشيء المعري، مو المعرى، حصول للشيء المعري، للشيء المعري لها. عراها من ماذا؟ هذا متعلق بالمعري، من المقارنات المانعة تلك المقارنات من العموم والاشتراك، إذ تعرية الشيء وهي النفس للشيء وهي الماهية الموجودة مع المقارنات، إذ تعرية النفس للماهية لا ينفك عن وجود ذلك الشيء وهو الماهية له، أي للمقشر وللنفس. ما أدري واضح العبارة؟ هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، خب هذا نحو الارتباط، أي نحو؟ ثبت لنا أنه لا بد أن يكون له نحو من الحصول. يقول ولا بد أيضا أن يكون وجودها، أي الماهية المعرى مو المعري، ولا بد أيضا أن يكون وجود الماهية المعرى ماذا؟ عين وجودها الحاصل لذلك الشيء. ذلك الشيء ما هو؟ أي الذي عراها عن الغواشي. هذه المقدمة الثالثة. وإذا كان الوجود التجردي حتى تكون كلية ومعقولة، وإذا كان الوجود التجردي، هاي المقدمات انتهينا، هاي النتيجة، النتيجة التي تترتب على هذه المقدمات الثلاث، النتيجة التي تترتب. بعد يوجد عندنا شيئان أحدهما قائم والآخر حاصل، أو لا يوجد عندنا إلا شيء واحد وهو القائم ماذا؟ القائم بالنفس، يبقى عندنا شيء واحد. وإذا كان الوجود التجردي لماهية ما، أين وجودها الارتباطي للذهن؟ يعني وجودها في نفسها عين وجودها ماذا لغيرها؟ تكون بعد حاصلة لو تكون قائمة، تكون حالة لو تكون حاصلة، لا تكون حالة وقائمة. وإذا كان الوجود التجردي لماهية ما، عين وجودها الارتباطي للذهن. خب تعريف الذهن خلوها بين شارحتين، الذي، هذا الذي، إلى قوله الهيولانية، هاي بين شارحتين اجعلوها. الذهن بماذا يقوم؟ هاي القوة الذاهنة والعاقلة أو القوة النفسية ماذا تفعل؟ تقوم بأمرين. أولا انتزاع الصور عن المواد الجزئية، تأخذ صورة عن المحسوسات بالعرف، عن زيد وعمر وبكر وسماء وأرض، تأخذ منها صور تنتزعها. انتزاع الذي من شأنه، أي ذهن الذي من شأنه انتزاع الصور عن المواد الخارجية، هذا العمل الأول الذي تقوم به. العمل الثاني ماذا تفعل؟ تجريدها عن العوارض الهيولانية والمشخصات المادية. سؤال، خب هذه الصورة مجردة، كيف تجردها؟ كيف تتصرف فيها؟ الجواب، هذه ليست صورة مجردة على مباني المشائين، وإنما هي ماذا؟ صورة مادية، وإذا كانت صورة مادية فيمكن التصرف فيها بالزيادة والنقيصة. سد الشارحة، قال وإذا كان الوجود كذا، جواب إذا، فلا محالة يكون وجود الماهية له، أي للذهن أو لذلك الشيء، على نعت الحلول والقيام لا غير، لأنه يوجد وجود على نحو القيام، ووجود على نحو ماذا؟ على نحو الحصول لا غير. بأي دليل؟ يقول بدليل أن إذ معنى حلول الشيء في الشيء أن يكون وجود الحال في نفسه عين وجوده، لذلك ماذا؟ لذلك المحال. النتيجة التي نأخذها من هذا أنه إذن يوجد عندنا وجودان، لو يوجد عندنا وجود واحد، وجود واحد، وهذا الوجود الواحد، التفتوا جيدا، وهذا الوجود الواحد جزئي وماذا؟ وكلي. إلا أن تقول بلحاظ جزئي وبلحاظ ماذا؟ فهذا رجع إلى أنه ماذا؟ وجود واحد. فعلم مما ذكر، نقطة محل أول السطر ينبغي أن تكون هذه النتيجة التي يريد أن يأخذها. فعلم مما ذكر، طبعا هنا أكو حاشية مفصلة وهي الحاشية 4 اللي تبدأ من صفحة 285 إلى آخر صفحة 286، هذه الصفحتين واقعا الحق والإنصاف، هذه طبعا نظرية صدر المتألهين ولكن مع بيانات وتحقيقات إضافية للعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، وإن شاء الله لعلنا عندما ننتهي من الإشكالات سوف نقف عند هذه الحاشية مفصلا، وأنا أشرت إليها في مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. قال فعلم مما ذكر أن الصورة الحاصلة في موادها، التفتوا جيدا هسه شوفوا كم صورة صار عندنا، أن الصورة الحاصلة في موادها من غير ارتباطها وقيامها بالنفس، أن هذا الوجود الخارجي جزئي ومحسوس، وهو المحسوس بالعرض، هذا الخارجي، هذا جزئي وماذا؟ ومحسوس، هذا واحد، لا كلية ومعقولة، وهذا واضح لأن هذا الوجود الخارجي المعلوم بالعرض لا هو كلي ولا هو ماذا؟ ولا هو معقول. قال أن الصورة الحاصلة في موادها من غير ارتباطها وقيامها بالنفس جزئية ومحسوسة لا كلية ومعقولة. لماذا؟ لأن هذه الصورة الحاصلة في الخارج لعدم استخلاصها بعد عن الغواشي واللبوسات المادية، التي هاي اللبوسات المادية ما لا تفعل، التي تمنع المدرك أن يصير، تمنع المدرك، مو المدرك، مدرك، تمنع المدرك أن يصير معقولا للنفس. بعد وقد فرضنا أنها معقولة للنفس موجودة بوجود آخر غير وجودها الخارجي، هذا وجودها الخارجي الذي يصحبها الأغشية والأغطية الجسمانية المادية، ذاك الموجود في الذهن غير الموجود ماذا؟ غير هذا الموجود في الذهن، وهذا الموجود في الذهن أثبتنا لكم بالبرهان أنه وجودان له وجود واحد، ها؟ وجود واحد، وهذا الوجود الواحد من جهة الكيف هو جزئي، ومن جهة أنه صادق على كثيرين هو ماذا؟ كليون. ثم إشكال أخير على التعدد، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، إشكال أخير على التعدد، يقول تعالوا معنا إلى الرابطة التي قلناها بين النفس وبين ذلك الوجود الحاصل لا ذلك الوجود القائم، لأن الفاضل القوشي افترض أن هناك وجودين بناء على هذه القراءة، أحدهما وجود قائم بالنفس وهو عرض وكيف وعلم وجزئي، والآخر ما هو؟ وجود حاصل في النفس حصول الشيء في الزمان والمكان، وهو جوهر وكلي وإلى غير ذلك. يقول جعلتم النفس ظرفا، وذلك ماذا؟ مظروفا، مع أنه هل يوجد مرجح لأن يكون هذا ظرف وذاك مظروف؟ ولماذا لا يكون بالعكس؟ ها؟ المفروض أن هذا الوجود قائم بذاك وليس بقائم. إذا كان قائم به وبطبيعة الحال يكون هذا ذاك محل وهذا ماذا؟ حال. ولكن أنتم افترضتم أن العلاقة علاقة الحالية والمحلية، لعلاقة الوجودين أحدهما بالآخر، علاقة وجودين أحدهما بالآخر. خب لماذا تكون النفس ظرف وهذا يكون ماذا؟ مظروف. فليكون الأمر بالعكس، هذا مضافا إلى أن الظرفية والمظروفية إنما تتعقل في الأمور التي لها مكان، لها أحجام، لها جسمية. والمفروض أن النفس وهذه الصورة جسمية أو ليست كذلك؟ ليست كذلك. إذن لا معنى لأن يكون أحد ظرف والآخر ماذا؟ مظروف. هذا أيضا خلط ماذا؟ خلط في المباني، لأنه بأحسنتم هو يعتقد بأن النفس في مراتبها الدانية هي ماذا؟ مادية، وأن هذه الصورة الحاصلة أنت قلت له مجردة وهو ما قال مجردة، فما المحذور في ذلك؟ على أي الأحوال هذه مجموعة كلمات القول. ثم ليت شعري إذا لا يقول بأنهم هو عنده إشكال آخر، يقول والظرفية والمظروفية من خصائص الأحجام والمقادير، هذا إشكالنا على هذا الكلام. وإلا القول الذي ذكره الظرف ومظروف، بل ما المرجح أن يكون هذا ظرف وذاك مظروف ولا يكون بالعكس؟ ثم ليت شعري إذا كان المعلوم موجودا مجردا عن المادة قائما بذاته، والنفس أيضا كذلك يعني موجود مجرد قائم بنفسه، فما معنى كون هذا الوجود في النفس؟ إذا كان قائم بالنفس فعندنا حال ومحل، أما إذا كان ظرف ومظروف لا معنى له. وما المرجح في كون أحدهما ظرفا والآخر ماذا؟ مظروفا. والظرفية بين شيئين، والمفروض عندكم مع مباءنة أحدهما للآخر في الوجود، لأنهما وجودان لا وجود واحد كما صورتم، إنما يتصور في المقادير والأجرام يعني في الأمور المادية لا في الأمور ماذا؟ المجردة. هذا إلى هنا تمام الكلام فيما ذكره الفاضل القوشجي وما يرد على كلام الفاضل القوشجي. أما القراءة الثانية، تعالوا في مقابل هذه القراءة التي أوردت يرد عليه أولان وثانيان وثالثان ورابعان وخامسان و توجد قراءة أخرى لكلمات الفاضل القوشجي. هذه القراءة أشار إليها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة الآملي حفظه الله، قال بعد أن يبين مقام وعظمة الفاضل القوشجي ويذكر المثال الذي ذكره الحكيم السبزواري، لأن الحكيم السبزواري كيف صور القضية؟ ها؟ قال بأنه إنسان وسط بلور أو وسط مرائي متعددة. يقول إلا أنه أتى بتمثيل، يعني صاحب الغرار يعني الحكيم السبزواري، في تصوير مراد القوشجي حاشاه أن يتفوه بذلك، باعتبار أن الفاضل القوشجي ما ذكر، أنت صورت القضية وصورت القضية بناء على فهمك أنه يريد أن يقول ماذا؟ بوجودين اثنين متغايرين أحدهما عن الآخر، بأن للذهن مثل كأس من بلور إذا تصور الإنسان، وعليك بعبارة القوشجي قال في أوائل شرحه على تجريد الاعتقاد. هسه خلينا نقرأ العبارة لنرى بأنه واقعا يريد أن يقول بوجودين هذا الرجل أو لا. أنت التفتوا، هاي العبارة موجودة بالنص في شرح تجريد الاعتقاد الفاضل القوسي، هي الطبعة الحجرية آخر السطر من صفحة 12 وأول صفحة 13، هذه عبارته. يقول: والجواب الحاسم لمادة الشبهة هو الفرق بين الحصول في الذهن والقيام به. جيد، هذا واضح أنه أحدهما غير الآخر. فإن حصول الشيء في الذهن لا يوجب اتصاف الذهن به، كما أن حصول الشيء في المكان لا يوجب اتصاف المكان ماذا به، وكذا الحصول في الزمان فإنه لا يوجب اتصاف الزمان بالحاصل، وإنما الموجب لاتصاف شيء بشيء هو قيامه به لا حصوله فيه، وهذه الأشياء أعني إلى آخره. وبهذا التحقيق فإنا نعلم مثلا، التفت، وبهذا التحقيق يندفع الإشكال، وهو أن مفهوم الحيوان مثلا إذا وجد في الذهن فإنا نعلم يقينا أن هناك أمرين، أحدهما موجود في الذهن وهو معلوم وكلي وجوهر، أعني مفهوم الحيوان، وجود الحيوان لو مفهوم الحيوان. وهذا اللي أغايون يقولون بأنه هذا بالحمل الأولي. شنو معنى الحمل الأولي؟ يعني المفهوم هو حيوان ناطق إلى آخره، ولكن إذا حمل عليه حيوان ناطق يعني بالضرورة يندرج عن تحته أو لا يندرج تحته؟ قلنا لا يندرج. يقول: نحن نقول موجود كذا، مقصودنا مفهوم الحيوانية مو مصداق الحيوانية، مقصودا مفهوم ماذا؟ مفهوم الجوهرية، لا مصداق ماذا؟ لا مصداق الجوهرية. أن مفهوم الحيوان إذ المراد بالجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت ذا في موضوع، وثانيهما موجود في الخارج وهو ماذا؟ وهو علم وجزئي وعرض. يعني بلحاظ العلم فهو ماذا بالحمل الشائع؟ فهو ماذا؟ فهو عرض وجزئي وعلمون. وعلى تحقيقنا هذا نقول إن مفهوم الحيوان مثلا إذا حصل في الذهن فحينئذ تقوم بالذهن كيفية نفسانية هي العلم بهذا المفهوم، وهو عرض وجزئي لكونه قائما بنفس شخصية ومتشخصا بتشخصات ذهنية، وهو الموجود في الخارج. وأما الموجود في الذهن فهو مفهوم الحيوان الحاصل في الذهن، وهو كلي وجوهر ومعلوم. انتهى كلام القوشي. فلذا يعتقد شيخ حسن زاد آملي بأن هذا الجواب هو الذي صار منشأ للتمييز بين الحمل الأولي والحمل الشائع في كلمات من؟ في كلمات صدر المتألهين. ويرى بأن هذا هو اختلاف الحمل، ولكن بعبارات الفاضل القوشجي، ونفس المطلب ذكره ملا صدرة، ولكن بعبارة الحمل الأولي والحمل ماذا؟ والحمل الشائع. هذا المعنى بشكل مفصل في النور المتجلي ما ذكره، عند رسالة في الوجود الذهني للإخوة يتذكرون، وذكره هنا. يقول: وبالجملة فهو من أكابر العلماء وأعظم أبناء التحقيق في علوم عديدة، نظره في دفع الإشكال هو الفرق بين الحاصل في الذهن وبين القائم به، وإني أرى أن نظره هذا هو الفرق بين الحمل الأولي الذاتي وبين الحمل الشائع الصناعي، وإنما الاختلاف في تسمية الاصطلاحين لفظا، وهو قائل بالحاصل في الذهن والقائم به، وصاحب الأسفار قائل بالحمل الأولي والحمل الشائع، والمعنى واحد والألفاظ مختلفة. ثم يبدأ بالحمل على من؟ يبدأ بالحمل على ملا صدرة وعلى الحكيم السبزواري. يقول: ويا ليت صاحب الأسفار نقل عين عبارته أولا، هذه العبارة التي قرأناها، ثم بين مراده. ولا أقل، والمتأله السبزواري في غرر الفرائد قال في بيان مراده ما هذا لفظه أيضا بيان غير عبارات من. وأنا عندما راجعت البداية أو النهاية ما أتذكر العبارة، موجودة عندي في شرح في الحكمة المتعالية، هناك دروس في الحكمة المتعالية بالنص أن السيد الطباطبائي عندما يأتي ليبين الفرق بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع يقول أحدهما حاصل والثاني قائم بالنص. يقول هسه ما أدري ملتفت هو أو غير ملتفت، يعني يميز بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع، يقول بأحدهما يقول حاصل بهذا الاعتبار فهو حاصل، وبهذا الاعتبار فهو ماذا؟ فهو قائم. طبعا وهذا مرارا نحن ذكرنا، قلنا بأن الإنسان قد يقرأ مطلب في مكان ما قبل 20 سنة مولانا ويبقى المطلب في ذكره، ولكن ينسى صاحب ذلك المطلب، فبعد 20 سنة يقول وقد حققناه بما لا مزيد عليه. يعني حمل على الصحة مالتها، وإلا إذا لدينا أصالة الفساد يصير حساب آخر، لا حمل على الصحة مالتها هذا، وهو أن الإنسان يقف على الحقيقة. وبعد ذلك أصلا بعض الأحيان هو هماتينا لا يلتفت واقعا أن هذا المطلب وين شافه ولمن هو، يصور هو مطلبه وتحقيقه ووصل إليه. متى يلتفت؟ هسه إما في أخريات حياته من يقرأ عبارات الآخرين يلتفت، وإما بعد ذلك عندما يأتي النقاد من بعده يقارن هذا المطلب، نصه موجود هنا، نصه موجود هنا، عباراته موجود هنا. لذا هو ينبغي علينا لا أقل ينبغي شوي نتواضع مولانا من الحكاية، لنقول بأنه بل أول من قال عرش وأرض وفرش وسماء ما حد افتهم، بس احنا هذا نخلينا على صفحة نحكي حكايتنا هسه، سواء كانت مالتنا سواء كانت مالت الآخرين. هاي الحالات من الغرور العلمي فلنضعه جانبا على اي نحو. جيد، جيد عندنا وقت طبعاً 10 دقائق. زين، هسه من هنا صدر المتألهين، وهو بحث اساسي في عقيدتي، الاخوة ان شاء الله يمشون معنا خطوة فخطوة، لاننا نريد ان نحقق مطلب الوجود الذهني ما هو، وان نظرية الملا صدراء ونظرية الاعلام الذين جاءوا من بعده ما هي. يقول الى هنا كنا نحن نتكلم على هذا المستوى، وهو أن الصورة إذا حصلت وحلت في النفس وقامت في النفس قياما حلوليا فهي كيف، والمفروض أنه بناء على العينية فهي جوهر، فيلزم ماذا؟ اجتماع الكيفية والجوهرية، اجتماع الجوهرية والعرضية. ولكن هذا أول الكلام، من قال لكم أن العلم نسبته إلى النفس نسبة الحلول في المحل، بل نسبة العالم إلى العلم ونسبة العلم إلى العالم نسبة القيام، ولكن لا قيام حلولي بل قيام ماذا؟ صدوري. يعني أن النفس والعالم مبدأ هذه الصورة لا محل هذه الصورة. هنا بعد انحلت كل الإشكالات بجملة واحدة، وهو أن المبدأ هل يتصف بصفات فعله؟ ها؟ أنت إذا صرت مبدأ للحركة يعني متحرك، ها؟ بالضرورة لا. أنت إذا صرت مبدأ للحرارة يعني حار أنت؟ نعم، إذا صارت الحرارة وصفا لك تكون ماذا؟ تكون حارا. إذن كل هذه الإشكالات من اجتماع الجوهرية والعرضية ومن اجتماع الجوهرية والكيفية ونحو ذلك، هذه قائمة على أساس نظرية القيام الحلولي. أما إذا آمنا بنظرية القيام الصدوري، بعد ترد هذه الكلمات أو لا ترد؟ لذا قال نعم، طبعا هذا فيه تفصيل الآن فقط عنوان البحث إلى أن ندخل في تفصيله. نعم، من استنار قلبه بنور الله وذاق شيئا من علوم الملكوتيين يمكنه أن يذهب إلى ما ذهبنا إليه حسب ما لوحنا إليك في صدر المبحث. هسه أبين بعد ذلك أين لوح إليه أن النفس، هسا أقولها أين لوحها حتى أقرأ العبارة لكم، لوح إليه مولانا في أول صفحة 363 هناك قال: اتفقت كلمة الحكماء خلاف أن الأشياء سوى هذا النحو من الوجود الظاهر والظهور المكشوف لكل واحد من الناس وجودا وظهورا آخر عبر عنه بالوجود الذهني مظهره بل مظهره المدارك ماذا؟ العقلية، مو محله. التفت جيدا، مو محله. هذا أول صفحة 263 في الفصل الأول. جزاك الله خيرا، أحسنتم. هذا الذي الآن سيأتي، وهو أنه النفس ليست محلا بل هي ماذا؟ مظهر. ما معنى مظهر؟ يعني مرآة تنعكس فيها حقائق، واضح؟ ومظهر لماذا؟ باعتبار أنه سيأتي تفصيل البحث أن النفس بالنسبة إلى الصور الحسية والخيالية هي مبدأ فاعلي، أما بالنسبة إلى الصور الكلية والمفاهيم الكلية هي مظهر ومرآة. لذا قال مظهره بل مظهره، هذين اثنين إشارة إلى التفصيل الذي سيأتي. هذا موضع أشار إليه، والموضع الثاني الذي وقفنا عنده تفصيلا الإخوة إذا يتذكرون قال: هي أن الله تعالى قد خلق النفس الإنسانية، صفحة 264 في ثانيا والثانية، أن الله تعالى قد خلق النفس الإنسانية بحيث يكون لها اقتدار على إيجاد صور الأشياء المجردة والمادية لأنها من سنخ الملكوت وعالم القدرة، والملكوتيون لهم اقتدار على إبداع الصور العقلية القائمة بذواتها وتكوين إلى آخره بحث. قال: ومن هنا يتضح كما ستعلم في مباحث العلم، وليس قيامها به تعالى قياما حلوليا ناعتيا. يقول هكذا كل صورة ليست قائمة بالنفس نفس قياما حلوليا ناعتيا، بل قياما ماذا؟ فاعليا وصدوريا. بحثه المفصل تقدم في الدرس 219 والدرس 220 والدرس 221، يعني في هذه الصفحة الواحدة احنا 3 أيام وقفنا مفصلا. الإخوة اللي يردون يراجعون في هذه الأقراص الدروس الأربعة من 218 و19 و20 و21 مفصلا وقفنا عند هذه الأبحاث. يقول: حسب ما لوحنا إليك في صدر المبحث أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية والحسية، التفت جيدا، يعني الجزئيات، أشبه بالفاعل المبدع منها ماذا؟ بالمحل القابل. خب بالنسبة إلى الصور الكلية ما هي؟ يقول: لا، حسابه سيأتي. حسابه متى يأتي؟ يأتي بعد ذلك في صفحة أول 200 صفحة 288، يعني بعد اقلب هاي الصفحة. يقول: وأما حال النفس بالنسبة بالقياس إلى الصور ماذا؟ العقلية. وجدتها العبارة؟ وأما حال النفس بالقياس إلى الصور العقلية من الأنواع المتأصلة فهي بمجرد إضافة إشراقية بواسطة بطريق آخر تعلم ماذا؟ بالأمور الكلية. وهذه هي النظرية التي سوف نقرأها مفصلا في كلمات السيد الطباطبائي بعد ذلك. قال: خيالية أشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل، وبه يندفع كثير من الإشكالات الواردة على الوجود الذهني التي مبناها هذه الإشكالات على أن النفس محل للمدركات، وأن القيام بالشيء عبارة ماذا؟ عن الحلول فيه. هذه الإشكالات ما هي؟ أولا كون النفس هيولة الصور الجوهرية، وهذا عبارة متعارفة في الكتب الفلسفية، أن النفس هيولى والصور الجوهرية تخرجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. ثانيا صيرورة الجوهر عرضا، هذا الإشكال الأول، وصيرورة الجوهر كيفا، هذا الإشكال ماذا؟ الثاني. لأنه فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف، كل قد وقع. ومنها اتصاف النفس بما هو منتف عن النفس كالحرارة والبرودة والحركة والسكون والزوجية والفردية والفرسية والحجرية وغير ذلك من العويصات المتعلقة بهذا المقام، كلها تندفع، فإنه إذا ثبت يأتي، والحمد لله رب العالمين.